قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا في هذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدل. أيضا عن معاوية رضي الله عنه قال فيها أبو داود حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد، يعني الإسناد الأول، بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، مضمض ثلاثا، استنشق ثلاثا، استنثر ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، مسح رأسه مرة، أقبل وأدبر كما في الرواية. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أنه لا يتعين أن يغسل ثلاثا ثلاثا، فلو غسل الأعضاء مرة مرة واستوعب الماء جميع العضو هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة أحد إلا به. الثانية أكمل من الأولى، الثالثة أكمل وأكمل كما قد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. صفة أخرى عن صحابي آخر من صفات وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أوردها الإمام أبو داود لكي نعرف كيفية وضوء النبي. واسمحوا لي أن أقول لو أن إنسانا دعاني أو دعا زيد أو عمرو أو بكر أو خالد من الناس اليوم وقال له توضأ كما توضأ النبي، يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد أنت مسلم تتوضأ منذ 40-50 عام، أنا أريد منك الآن أن تتوضأ لي كما توضأ النبي. أنا أتوضأ في كل يوم وليلة ما لا يقل عن 5 مرات، ولكن عندما يقال لي كما فعل رسول الله، قضية كما فعل رسول الله هذه ليست سهلة، لأنني لا أستطيع أن أفعل فعلا وأقول النبي فعل هذا إلا إذا كنت درست ووقفت على صفة وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه التي رواها أصحابه. ولذا اسمع ما تقول الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى النساء يعلمنا ويعرفنا ويصفنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أتى النبي إلى بيتها ليلة زفافها بعدما بني بها وجلس على فراشها، ولما جاء وقت الصلاة أراد أن يتوضأ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اسكبي لي وضوءا، هيئي لي ماء أتوضأ به واسكبي افرغي لي ماء أتوضأ به. لهذا عرفت كيفية وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا يقول قائل كيف عرفت وضوء النبي وهي ليست من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب عن ذلك الربيع بنت معوذ ابن عفراء صحابية جليلة قديمة في الإسلام ممن بايع النبي تحت الشجرة، امرأة أنصارية بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تجاهد مع النبي تداوي الجرحى تسقي تحمل الماء على كتفها وتأتي إلى الجرحى لتسقيهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قتل أبوها ببدر وعمها وجملة من أقاربها، ولما كان يوم زفافها وبنى بها زوجها أتى النبي ودخل البيت وإذا بجماعة من النساء يندبن قتل بدر ويذكرن مزاياهن وفضائلهم مزاياهم وفضائلهم يضربن بالدف والنبي يسمع يثنين على الربيع وعلى آلهة وعلى من سبق ممن قتل من آلهة يوم بدر إلى أن بلغنا وقلنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، يثنين على معوذ وعلى معاذ بن عفراء وعلى جماعة من الأنصار، ومن ضمن ذلك في السياق أثناء الكلام وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال لهن أمسكنا، يعني لا تقلن هذا، فينا رسول الله يعلم ما في غد، النبي لا يعلم ما في غد، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن يمنح ويعطى ما هو خاص بالله تبارك وتعالى. فإذا قال قائل هذه عبارة وجملة فيها ثناء على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتبجيل وتكريم، نعم النبي أحق أن يجل ويكرم، ولكن لا نقول إنه يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله. أما افتري على زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورميت رضي الله عنها بما لا يجوز أن يتلفظ به مسلم أنها باتت مع رجل، وظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن لم ينزل عليه الوحي فيما يتعلق ببراءة عائشة، النبي يدخل عليها يعودها يسلم عليها، لما بلغ النبي الخبر صلوات الله وسلامه عليه سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سأل بريرة، سأل زينب، يعني ماذا تعلمون من أمر عائشة؟ ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مدة من الزمن، إلى أن أنزل الله تعالى ما يزيد على 17 آية في براءة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النور، عندها قرأ النبي الآيات عليها وعلى آلها صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، براها الله، ما يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب الله تبارك وتعالى. ويوم أن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم رجل، هذا الرجل ضاقت عليه الدنيا وأظلم عليه الحال، فأشير إليه أن يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويبايع النبي ويتوب، فالنبي لا يؤاخذه. جاء الرجل ودخل المدينة وأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والنبي يصلي في هذا المسجد، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال لو جاءك تعرفه؟ قال لا. قال لو جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لما؟ لأن الله لم يعلمه بجلية الأمر، ولكن تارة الله جل وعلا يخبره بمقدم إنسان، بحال إنسان، بعمل إنسان. صلوات الله وسلامه عليه، أتى جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني مالك، رجل عظيم في قومه، يسمى جرير ابن عبد الله البجلي، رجل طوال عظيم من بني مالك، نعله تساوي ذراع، وأعطاه الله تعالى حسنا وجمالا، حتى كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه متى ما رأى جرير بن عبد الله البجلي إن جريرا قد أعطي نصف الحسن. جاء جرير قبل أن يدخل على النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئه، يأتيكم رجل صفته كذا وكذا. ولما دخل على النبي هش النبي عليه وبشى، واستقبله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرم جريرا إلى أن مات رسول الله، حتى قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، كل ما أقبلت عليه لا يردني ولا يحولني، فأدخل عليه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام: إن أعلم الله رسوله جلية الأمر وحقيقة الأمر علم ذلك بطريق الوحي، إن لم يعلمه الله تعالى ذلك فالغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والشاهد في هذا الكلام أن الربيع بنت معوذ هذه الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا الربيع، حدثت القوم عبد الله بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، حدثتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال للربيع بنت معوذ: اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه. هذا موضع الشاهد، وهذا ما نريد، هذه صفة وصفتها وهي ترى رسول الله رأي العين، لأن النبي أتى إلى دارها وجلس على فراشها قبل أن يفرض الحجاب، فغسل كفيه ثلاثا، ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما، ووضع رجليه ثلاثا. هذه رواية الربيع بنت معوذ. وأنت إذا لاحظت الرواية وتمعنت في الوصف تجد أنه حصل فيه تقديم وتأخير: غسل كفيه ثلاثا، وضع وجهه ثلاثا، مضمض واستنشق مرة، ووضع يديه ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، غسل كفيه ثلاثا يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، ووضع وجهه ثلاثا. غسل الوجه لا يكون قبل المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وفي هذه الرواية تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، والجواب عن ذلك أن العطف بالواو لا يدل على الترتيب. أنا أقول لك: صليت المغرب والعصر، جاز هذا التعبير في لغة العرب، لأن العطف بالواو لا يدل على الترتيب، وإنما الذي يدل على الترتيب أنا أقول: صليت العصر فالمغرب، أو صليت العصر ثم المغرب. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ثم تدل على الترتيب والتراخي. لكن إن قلت صليت العصر والمغرب جاز، صليت المغرب والعصر جاز، صليت الصبح والعشاء جاز، ولا صح أن تقول صليت الصبح ثم العشاء. العشاء متقدم على الصبح لأني قد أتيت بثم، وثم في لغة العرب تدل على الترتيب والتراخي. إذا قلت أنا ذهبت إلى جدة فمكة، يعني معناه أنني بدأت بجدة وبعد ذلك ذهبت إلى مكة، جاز لي أن أقول ذهبت إلى مكة وجدة مع أنني قد بدأت بجدة قبل مكة. لما؟ لأن هذه اللفظة العطف بالواو لا تدل على الترتيب لا تدل على الترتيب. تقول جاء الإمام والمؤذن، من جاء قبل منهما؟ هذه الصيغة لا تعطينا فائدة من سبق، وإنما تدلنا على أن الاثنين حضرا، الإمام والمؤذن حضرا إلى المسجد، لكن من الذي حضر قبل؟ تعلم ذلك إذا قلت لك جاء المؤذن فالإمام، أو جاء المؤذن ثم الإمام. هذه لغة العرب العظيمة الجليلة التي اختارها الله تعالى وأنزل بها هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا كونها قالت وضع وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ليس فيه دليل على أننا نقدم الوجه على المضمضة. المضمضة الاستنشاق الاستنثار قبل غسل الوجه. ومسح برأسه مرتين، الروايات تارة تقول مرتين وتارة تقول مرة، ولا تعارض بينهما. بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الأول، هذه واحدة. مرتين بدأ بمقدم الرأس حتى أتى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إن اعتبرنا أن هذه مرة ثانية فهي مرة ثانية. مرة ثانية في حال، مرة واحدة أولى في حال، لا تعارض إن شاء الله. لكن كيف الصفة التي ذكرتها الربيع بنت معوذ؟ قالت رضي الله تعالى عنها يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما. هذه تدل على أن صفة المسح الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمؤخر الرأس من القفا إلى المقدمة ثم عاد من المقدمة إلى القفا، وهذا ما ذهب إليه الكوفيون وجماعة من أهل العلم. ومعظم الروايات الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمقدم من الناصية حتى ذهب إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلوات الله وسلامه عليه. قال السيوطي احتج به من يرى أنه يبدأ بمسح الرأس بمؤخره ثم بمقدمه. قال الترمذي ذهب أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح، وأجاب ابن العربي عنه على مذهب الجمهور بأنه تحريف من الراوي بسبب فهمه، فإنه فهم من قوله فأقبل بهما وأدبر يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس، فصرح بما فهم منه وهو يخطئ في فهمه. على كل حال الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة أن البداء بمقدم الرأس إلى القفا ثم يعود إلى الموضع الذي بدأ منه. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قال وحدثنا إسحاق بن إسماعيل ساق السند إلى ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا، ثم ذكر رواية أخرى عن الربيع فيها بعض فائدة. قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل الذي يروي عن الربيع بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر، قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا، هناك مضمض واستنشر، وفي هذه الرواية تمضمض واستنثر، ولا تعارض، لا تعارض، لأن الرواية الأولى مضمض واستنشق، المرء يبدأ بالمضمضة وبعد ذلك يبدأ بالاستنشاق ويستنثر، والرواية الثانية بمعنى حديث بشر تمضمض واستنثر، الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، إذن لا تعارض في الروايات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. رواية أخيرة عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، يعني توضأ في بيتها صلوات الله وسلامه عليه، وكان يزور أصحابه ويدخل السرور في قلوبهم، وإذا دخل الدار وراء الصبيان صلوات الله وسلامه عليه آنسهم وأدخل السرور في قلب قلوبهم. يقول محمود ابن الربيع، محمود ابن الربيع ولا الصغير مميز، زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمج في وجهي مجا، أتى إلى بئر لنا فيه ماء فأخذ النبي من البئر من الماء وأدخله في فمه ولاعب الصبي الصغير فمج الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي صلى الله على رسول الله. رحيم ليس بغليظ، أنا وغيري من الناس كثير متى ما كان الصبيان يلعبون أمام داري أو يصيحون، خاصة عند وقت القيلولة إذا عدت من العمل، يا ويل الصبي يلعب في المحلة أو في الحارة، هؤلاء الأخباث، هؤلاء الأنجاس، هؤلاء نطلب لهم النجدة، هؤلاء أباهم لا يربونهم، هؤلاء هؤلاء، وأبقى أنا عدو للطفل الصغير. نحن آباء وأولياء لهذا الجيل، يجب علينا أن نكون قدوة لهؤلاء البراعم الصغار، نربيهم على الرحمة والعطف والمحبة والحنان، نعلمهم بأدب لا بلعن ولا بسب. انظر ماذا فعل النبي، بمجرد أن مج النبي في وجه محمود بن الربيع ما أظلم وجهه قط، بل كان محمود كلما رؤي وجهه يضيء ببركة المجة التي مجها النبي في وجهه. ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك في سكك المدينة، وإذا بالولد الصغير قد طار له طير، فعلم النبي أن الطير قد طار وأن الطفل حزين، فمر النبي عليه وقال النبي له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وقد سبق أن ذكرت لك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فاختبأت عنه إجلالا لرسول الله، اختبأ الولد الصغير ابن عباس لئلا يراه رسول الله إجلالا، فأتى النبي إليه فحفز النبي ابن عباس حفزه، تعال يا ولد اذهب وادع لي معاوية صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت الربيع توضأ النبي عندنا عندها فمسح الرأس كله ولم يكتف النبي ببعضه. وفي جميع الروايات التي تقدمت لنا لم نقف على رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببعض الرأس. أنت ترى بعض الناس عندما يتوضؤون ويبلغون موضع الرأس وانتهى. والجيد الذي يمسح ربع الرأس، لأن الإمام أبا حنيفة قال يكتفى بربع الرأس. وجميع الأحاديث التي مرت، وسيمر علينا أيضا بعض الأحاديث في وصف صفة النبي، صلاة النبي، وضوء النبي، لم يكتفي بجزء من الرأس إلا إذا مسح على الناصية أتم على العمامة، مسح الناصية أتم على العمامة، أو مسح على العمامة أو مسح الرأس. كيف يمسح الرأس؟ يقبل ويدبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعمل ما عمل رسول الله، واخرج من الخلاف يا أخي. قالت توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، ولا يحرك الشعر عن هيئته، يعني يقبل ويدبر. هذه فيها تصريح الرواية، وهي تغاير الرواية الأولى أنه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام من قرن الشعر، ناصية الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، هذا منصب الشعر المنحدر، ولا يحرك الشعر ويخلله، وإنه يمسح يقبل ويدبر صلوات الله وسلامه عليه. أخيرا رواية عبد الله بن محمد بن عقيل أن قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود ساق السند إلى ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد ساق السند إلى عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ إلى أن بلغ موضع مسح الرأس، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه، مسح رأسه مسح ما أقبل وما أدبر ومسح صدغيه، هذا الصدغ ما بين العين والأذن، وأذنيه أي أنه مسح أذنيه. وقد تقدمت لنا صفة مسح الأذنين أن يدخل الإبهة السبابتين داخل أذنيه ويجعل الإبهامين خلف أذنيه فيكون المسح هكذا. بعض الناس يأخذ البلل، لا تجرها، المسألة ما هي مسألة جر، المسألة استنان بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. البعض لا يمسح داخل الأذنين وإنما يمسح الخلف فقط، لكن السنة أدخل سبابتيه في أذنيه وألقم إبهاميه ظاهر أذنيه، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد قال ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلوات الله وسلامه عليه عليكم بسنتي. ما معنى عليكم بسنتي؟ يعني إلزموا هدي وطريقي. إذا سمعت الصحابي أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة، لا يعني السنة التي اصطلح عليها الفقهاء أخيرا، وإنما السنة التي يعني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلك المنهج الطريق. عليكم إلزاموا، دل على أن الأمر واجب بخلاف المصطلح الفقهي الأخير. قال: وحدثنا محمد بن عيسى ومسدد ساق السند إلى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وقال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: أيش هذا طلحة عن أبيه عن جدي. هذه الرواية التي بين أيدينا ذكرها الإمام أبو داود بسنده عن ليث ابن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. طلحة ابن مصرف ابن عمرو ابن كعب. طلحة وثقه جماعة من أهل العلم. وقال ابن القطان عندما تكلم على طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده أن مصرف مجهول لا يعلم. والقاعدة عند علماء الحديث أهل السنة أن الرواية عن مجهول لا تقبل، لا بد من معرفة الشخص. مصرف مجهول، ولذا لم يذكر الإمام البخاري في كتابه الصحيح حديثا عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، يعني ما قبل الرواية عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ولا رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، ولا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طلحة ابن مصرف ابن عمرو ابن كعب. يقول البخاري: إذا قلنا طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، طلحة عن أبيه مصرف، عن جده الضمير يعود إلى طلحة أم أن الضمير يعود إلى عمرو بن كعب؟ وما دام الضمير لا يعلم يعود إلى من، أنا أتوقف عن رواية عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده. طلحة مقبول، مصرف مجهول. عن أبيه عن أبي طلحة أو عن أبي مصرف، ما دام الموضوع بهذا الحال أنا لا أروي عنه. عمرو بن شعيب، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدي. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو أو من؟ قال البخاري: أنا لا أدخل في هذه المتاهة ولا أروي عن هؤلاء. هذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها، لأن الضمائر لها مرجع. بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عمرو بن العاص صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، محمد ليس بصحابي. الأول الراوي عمرو ابن شعيب أبوه شعيب. عن جده من جده؟ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده عمرو بن العاص، عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. لا، نحن نتوقف ولا نقبل هذه الروايات. رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع القصيد، هذا بيت القصيد. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال بالقاف والذال الممدودة واللام. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، مرة واحدة هكذا، مرة واحدة هكذا، مرة واحدة يقبل ويدبر. سبقت الروايات الصحيحة الصريحة الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يديه ومسح برأسه، بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ إلى القفا ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. إذن المرة الواحدة تقبل من مقدم الرأس من الناصية من أول الشعر، تقبل وتدبر إلى أن تصل إلى آخر الشعر القفا، فإذا وصلت إلى القفا رجعت مرة أخرى. هذه فائدة، فائدة قراءة حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي جعله الله تعالى لنا قدوة. قال حتى بلغ القذال، القذال مؤخر شعر عند العرب، ولو قلت لأحد اليوم القذال ايش يا قذال ابو قذال وما الى ذلك، لاننا لا نتعاطى اللغة العربية الفصحى، ولان اللغة العربية الفصحى دخلت فيها الفاظ دخيلة. امشي سيدة، سيدة انجليزية ما هي عربية، سيدة انجليزية. علينا ان نهتم بلغة القرآن. ولذا اقول لو ان عربيا من الحجاز واخر من اليمن واخر من الشام واخر من العراق واخر 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 اجتمعوا ليتحدثوا، والله لا يفهم بعضهم بعضا الا اذا عادوا للغة القرآن. لو تحدث ايها العربي مع عربي من المغرب او تونس او الجزائر او حضرموت او اليمن، اذا لم تعودوا الى اللغة العربية الفصحى التي انزل الله تعالى بها القرآن لا يمكن التفاهم. يقول لك رجل من المغرب إن تحدثت معه دابة. ما معنى دابة؟ يعني الآن. وهل في لغتك التي تتحدث بها أنت اليوم كلمة دابة؟ وإذا تحدثت مع البعض قال لك وخا، وخا بالواو والخاء الممدودة، هل في لغتك أنت عندما تتحدث أيها الحجازي أو اليمني أو المصري أو الشامي وخا؟ وخا بمعنى طيب. لذا علينا أن نعود إلى اللغة العربية الفصحى ما استطعنا، لأنها لغة القرآن، ولأن لغة العرب الناس في الجنة القرآن. ولذا كان الجاهلية في جاهليتهم الأولى متى ما ولد الولد يأخذون الولد ويذهبون به إلى البادية لكي يقوم لسانه وليتكلم باللغة العربية الفصحى. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه لما ولد صلى الله عليه وسلم أخذته حليمة السعدية إلى بني مالك وأرضعته هنالك، ونشأ النبي هنالك حتى بلغ من العمر السادسة صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله يتكلم جميع لهجات العرب ويعرف جميع لهجات العرب. الله جل وعلا يمده، والله جل وعلا يسعفه، وإذا أردت أن تقف على شيء مما ذكر ارجع إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله. القاضي عياض له كتاب في سيرة النبي المصطفى تكلم وذكر بعض اللغات التي ذكرها النبي من العربية أو غير العربية، حتى بقى غير العربية تكلم بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاءه رجل من حمير وسأل رسول الله سؤالا، السؤال: يا رسول الله، أمنا بر صيام في سفر؟ أمنا بر صيام في سفر؟ ما معنى هذا؟ فهم ذلك رسول الله. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس من بر صيام في سفر. أمنا بر صيام في سفر، يعني هل من البر الصيام في السفر؟ فقال النبي له: ليس من بر صيام في سفر، يجعلون الميم بدل الألف واللام. أمن البر، أمن بر صيام في سفر، ليس من بر صيام في سفر، ليس من البر الصيام في السفر، صلى الله على رسول الله. الشاهد أن النبي مسح رأسه حتى بلغ القذال أي القفا، أول القفا، وفي هذا دلالة على أنه عمم مسح الرأس كله ولم يكتفي بجزء ولم يكتفي بربع ولم يكتفي بنصف كما قال في هذا الحديث. وقال مسدد في روايته: مسح رأسه. الضمير هذا يعود إلى من؟ يعود إلى النبي المصطفى. الكلام على صنيع النبي، ما فعل النبي هو السنة والهدي. قال: مسح رأسه، يعني رسول الله من مقدمه إلى آخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة توافق الصفات التي سبق الكلام عليها. قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره. يحيى قال: هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بشيء. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. أحمد بن حنبل من؟ أحمد بن حنبل ذلك الجبل الأشم الذي ذكر في كتابه المسند. الإمام أحمد له كتاب يسمى مسند الإمام أحمد، ذكر فيه 40,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة، ابن عيينة سفيان عالم من علماء الحديث، إن ابن عيينة قال: زعموا أنه كان ينكره ويقول: إيش هذا طلحة؟ يعني هذا طلحة بن مصرف ليس بشيء. لكن جاءت روايات أخرى بحمد الله سبق لنا الكلام عليها ليلة البارحة وقبل البارحة، وهي مطابقة لهذا الحديث. قال: وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا. قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين. قال: وقال: الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري من هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان بن أبي ربيعة قال أبو داود: هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. ثم قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث آخر لعبد الله بن عباس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ابن عباس الحبر الغلام المعلم الذي دعا له الرسول بتعليم التأويل الذي بات تلك الليلة التي تعلم. وأذكرك تلك الليلة لهذا الشاب المراهق ليسمع الشباب وليسمع أولياء الشباب نحن الآباء نحن الأجداد كيف كان الرعيل الأول كيف كان شباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسمر في مقاهي في كازينات إلى منتصف الليل إلى قرب الفجر وبعد ذلك عود إلى الدور والنوم. أكانوا على هذا الحال؟ أسمر على تلفزيون بفيديو بدش نظر إلى العورات ونظر إلى الحسناوات ونظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. ماذا كان يفعل شباب النبي محمد؟ الذي كان يفعل شباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا نموذج منه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنت له فكرة، هذه الفكرة أنه يبيت ليلة عند النبي، هذه الليلة أنا أبيت عند رسول الله أنام عنده. طيب لما؟ لأن الطعام في بيت النبي أكثر؟ لا والله، تمر 3 أيام ويمر شهر لا يقد في بيت النبي نعم. الطعام أسودين، التمر والماء. إذن ابن عباس ما قصد بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينال طعاما ما يجده في بيت أبيه. أيجد فراش وثير أعظم من فراش أبيه العباس؟ لا والله، النبي عليه الصلاة والسلام له وسادة واحدة، لما أتى ابن عباس ليبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام كانت وسادة واحدة حشوها ليف، فلما جاء هذا الولد بات النبي صلى الله عليه وسلم على طول الوسادة، وبات الزوج النبي ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس على طول الوسادة، وبات ابن عباس على عرض الوسادة. الوسادة التي في بيت النبي واحدة. ولما دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وكان عدي بن حاتم قد تنصر وبعد ذلك أراد الله تعالى له الهداية، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عنقه صليب. ما قال النبي له اخرج الصليب، وما جره النبي وقطعه. يعلمنا النبي طريق الدعوة، وإنما أخذ معه عدي بن حاتم، وبينما هما في الطريق قرأ النبي الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حاتم عربي قح فصيح فهم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، نحن ما نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي لا، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. دخل المنزل وليس في المنزل إلا وسادة واحدة، فأخذ النبي الوسادة وطرحها في الأرض وأمر عديا النصراني قبل أن يسلم أن يجلس على الوسادة. أقول هذا درس لنا نحن طلاب العلم كيف ندعو. أنا إذا رأيت إنسان حليق اللحية أو ترك الشارب أو أطال الثوب أو لبس ذهب وأنا أعلم أن هذا الأمر منكر لا أستخفيه أمام الخلق، يا هذا أنت ما تتقي الله لما تفعل كذا حرام عليك.